من قلب يفيض شكرا لله من أجل نعمائه، أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، راجيا أن تكونوا بخير. وخيرنا الأكمل هو في تحقيق إرادة الله الصالحة في حياتنا. كفانا مآسي جنيناها على نفوسنا بسبب عنادنا وبعدنا عنه، وصلاتي إليه تعالى أن يحرك ضمائرنا ويوجهها لطاعته وعمل رضاه، ولاسمه كل الحمد. ما زلنا نقدم لكم تأملاتنا في سفر الرؤيا، والذي سننتهي منه قريبا إن شاء الله. هذا وسأقدم بعد ذلك بعض المقتطفات من كل البرنامج طيلة الأعوام الماضية، على أن نبدأ من جديد في الدورة البرامجية الجديدة بإذن الله، أن نبدأ الدراسة كاملة منذ البداية، وذلك من أجل الفائدة العامة. كلمة الله غنية، ولن نكتفي بدراستها لو قضينا العمر كله في ذلك. ما زلنا نتناول الفصل 21 من السفر. قلنا إنه في أورشليم الجديدة لن يكون هناك أحزان ودموع وموت، فمنذ أن بدأنا في قراءة هذا السفر والناس يموتون، لكن في أورشليم الجديدة لن تكون هناك مقابر ولا حاجة للأطباء ولا لمتعهدي الدفن، لأنه لن يكون هناك موت، وسوف يصنع الله كل شيء جديدا. هذا هو الرجاء، حيث يمكننا أن نبدأ من جديد، وعندها لن يكون هناك حد لنمونا وتقدمنا. ثم رأينا أن خلق السماء الجديدة والأرض الجديدة لم يؤثر على حالة بحيرة النار وحالة الخطاة الضالين، فهم سيقضون الأبدية بهذه الطريقة. كذلك من غير المحتمل أن تتمكن الخطية من تخطي الحاجز الفاصل بينها وبين السماء الجديدة والأرض الجديدة. من ناحية أخرى، فإن بحيرة النار ستكون أبدية لأنها الموت الثاني، ولن تكون هناك قيامة ثالثة، إنها انفصال أبدي عن الله، ولن يكون هناك شيء مرعب أكثر من هذا. نتابع التأمل في الفصل 21 من الرؤيا والحديث عن أورشليم الجديدة. إن منظر هذه المدينة هو عنوان الجمال والروعة والفرح، وقد استخدمت لغة رفيعة لوصف مزاياها، ووظفت الكثير من الكلمات والعبارات الوصفية لرسم صورة حية لها، كما أن التأمل في مجدها الآتي هو منشط روحي لكل من تعب من هذه الرحلة الشاقة على الأرض. إن مدينة أورشليم الجديدة هي مدينة بعد ألفية بالفعل، لأنها لا تظهر إلا بعد نهاية الملك الألفي وبدء الأبدية. لابد أن هذه المدينة كانت في فكر المسيح حينما قال: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. لكن الستارة لا ترفع عن مشهد المدينة السماوية إلا بعد أن تصل المسرحية الأرضية إلى نهاية مرضية، وأحزان الأرض لن تسكت إلا بعد أن تبدأ الأبدية. سوف تكون أورشليم الجديدة بالنسبة للأبدية مثل حال أورشليم الأرضية بالنسبة للملك الألفي. لن تزول أورشليم الأرضية، لكنها ستتبوأ مكانة ثانية في الأبدية. سوف يعم البر في أورشليم، حيث سيسكن في أورشليم الجديدة. سوف يكون هناك نقائص وتمرد في أورشليم الأرضية حتى في زمن الملك الألفي، لكن الكمال وغياب الخطية سيميزان المدينة السماوية. وكما أن ملكة الملك هي أهم لديه من مكان حكمه، فإن أورشليم الجديدة تسمو على المدينة الأرضية. لهذا يمكنها أن تقول مع المعمدان: من له العروس فهو العريس. أورشليم الجديدة هي المسكن النهائي للكنيسة، إنها وطن الكنيسة وموطنها، إنها مدينة تسافر إليها الكنيسة وهي تنصب خيمتها في ذلك الاتجاه. لهذا ينبغي علينا الآن أن ننظر إلى هذا الوطن الجديد عن طريق قراءتنا للمخططات الهندسية الأولية في هذا الفصل 21 من الرؤيا. نقرأ الآن من هذا الفصل من الرؤيا ابتداء من الآية 9 وحتى 18. تفضل يا رندا.
ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سورها 144 ذراعا ذراع إنسان أي الملاك، وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي.
نجد في الآيات من 9 إلى 21 وصفا لهذه المدينة: لقد رأينا الجوانب النفسية أو الروحية الرائعة لها، لكن هذا الوصف المادي يستحق التأمل أيضا. ينبغي علينا أن نتوقف هنا لكي ننظر إلى العلاقة التي تربط هذه المدينة بمواطنيها، علاقة المدينة بالكنيسة. من المؤكد أننا لا نستطيع أن نقول إن المدينة الخالية من السكان هي العروس، فالسكان يقرنون بالمدينة، أما هؤلاء الذين في الخارج فيوصفون في الآية 8 من هذا الفصل بأنهم محرومون منها. ورغم ضرورة الفصل بين العروس والمدينة، إلا أن الكاتب يتعمد هنا أن يعتبرهما شيئا واحدا. عدد 10: وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالٍ، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. من المؤكد أنه لا يوجد شبيه لهذه المدينة بين مدن الأرض التي بنيت على أساس أرضي، فهذه المدينة تنزل من السماء، إن مصدرها سماوي والرب يسوع هو بنيها. ورغم أن المدينة تنزل من السماء، إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى أنها ستأتي إلى هذه الأرض، فالمدينة الأرضية لا تذهب إلى السماء، والمدينة السماوية لا تأتي إلى الأرض، وبالتالي لا أحد يدري كم هو المقدار الذي ستنزله هذه المدينة. لقد أدى هذا إلى آراء متطرفة بشأن تفسير أورشليم الجديدة، ففي البداية قامت الأبيونية، وهي واحدة من الهرطقات القديمة، قامت بتطبيق هذا المقطع بأكمله عن أورشليم الجديدة على أورشليم الأرضية، ثم جاءت بتعة أخرى وهي الغنوسية وأطفت الصبغة الروحية على هذا المقطع، جعل إياه يشير إلى السماء. كما أن هناك العديد من البدع والهرطقات الحديثة التي تطبق أورشليم الجديدة على نفسها وتحدد مكانها على الأرض في البقعة الجغرافية التي تريدها، كما أن بعض اللاهوتيين المتحررين يصرون على ترك هذه المدينة في السماء رغم أن الآية توضح أنها كانت نازلة من السماء. فالآية التي أمامنا توضح أمرين اثنين: أولا أن أورشليم الجديدة تنزل من السماء، وثانيا لا تذكر الآية أن المدينة ستنزل إلى الأرض. فهذه الآية تترك المدينة معلقة في مكان ما لا يعرفه أحد قط، وهذه هي المعضلة التي يحاول الجميع تفاديها. لكن لما لا نترك المدينة معلقة في الهواء؟ فهل هناك ما يمنع وجود حضارة ما في الفضاء في كوكب جديد؟ فإما أن تكون أورشليم الجديدة كوكبا آخر يدور في فلك الأرض، أو وهو الأرجح أن تكون الأرض هي التي تدور في فلك أورشليم الجديدة كما هو حال بقية الخليقة الجديدة. يشير هذا الفصل إلى أن المدينة ستكون مركز كل الأشياء، فكل الأنشطة والمجد سيتمحوران حول هذه المدينة. سوف يكون الله هناك وسوف يكون الكون كله متمركزا حول الله. وهكذا فإن أورشليم الجديدة تستحق هذا المركز السامي إلى الأبد. عدد 11: لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. يقول الرسول بولس للمؤمنين في روميا: ونفتخر على رجاء مجد الله، وهذا الرجاء سيتحقق في المدينة المقدسة. إن الإنسان الذي يعيش في الخطية لم يشهد أبدا إعلان مجد الله، وقد تعلم شعب اليهود قديما وهم في البرية أن كل تمرد يقومون به في المعسكر يقابله ظهور الله بالدينونة. إن إعلان مجد الله يثير الهلع والرعب في قلب الإنسان الخاطئ، لكن يا لروعة الأمر حينما نقف في محضر الله ونرى مجده ونحن مكسوون ببر المسيح. هناك حقيقتان رائعتان تجعلان هذه المدينة هي استعلان ملء مجد الله. أولا، حضور الله يجعل المدينة مصدر مجد للكون، فكل بركة تشع من المدينة. وثانيا، حضور القديسين لا يمنع استعلان مجد الله، فبسبب الخطية قام الله بإزالة مجده من محضر الإنسان، لكن في هذه المدينة صار كل هذا شيئا من الماضي. فالإنسان المفدي الذي يسكن مع الله في مدينة لها مجد الله هو الهدف الرئيسي الذي يستحق الله. إن هذه المدينة تكشف عن قصد الله في الكنيسة، ألا وهو أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. إن الكلمة المترجمة لمعان تعني في الأصل اليوناني مصدر النور، فالمدينة تشع نورا من تلقاء ذاتها، فهي لا تعكس النور كالقمر ولا تولد النور عن طريق انفجارات مادية كالشمس، بل هي تنشئ النور، هي مصدر النور. إن حضور الله والمسيح يعطي التفسير لهذا، حيث أن المسيح قد أعلن قائلا: أنا هو نور العالم. إن المدينة بأكملها تشبه الحجر الكريم، وهذا الحجر يشبه بحجر يشب بلوري. إن حجر اليشب في وقتنا الحاضر هو حجر متعدد الألوان، لكن الحجر المشار إليه هنا لا يمكن أن يكون كذلك، لأنه في الأصل حجر شفاف ذو وميض. لهذا فمن المرجح أن المقصود هنا هو الألماس، فالألماس يلائم الوصف المذكور هنا أكثر من أي حجر كريم آخر معروف لدى الإنسان. ووجه الشبه بين الكلمة العبرية التي تعني بلور في نبوة حزقيال وبين الكلمة العبرية التي تعني جليد يساعد في تدعيم هذا الرأي. فأورشليم الجديدة هي ماسة في جبل من جليد. إن هذه المدينة هي خاتم خطبة العروس، بل هي في حقيقة الأمر خاتم الزفاف. إنها رمز خطبة الكنيسة وزواجها من المسيح. عدد 12 و13: وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. إذن هناك 12 بابا للمدينة، 3 من كل جانب، وعلى كل باب مكتوب اسم سبط من أصباط الشعب. إن هذا الأمر مذهل حقا، وهو يوحي على الفور بالترتيب الذي كان يخيم فيه أبناء الشعب القديم حول خيمة الاجتماع أثناء تيههم في البرية. لقد كان سبط لاوي هو السبط الكهنوتي، وقد خدم في خيمة الاجتماع. وأورشليم الجديدة هي خيمة اجتماع أو هيكل بمعنى من المعاني، حيث أن الله موجود هناك يسكن مع الإنسان. والعروس تشكل الكهنوت الذي يخدمه بصورة مستمرة. إنهما يخدمان هناك بهذه الكيفية في المدينة، ويسكنان هناك كما كان لاوي يفعل فيما يتعلق بخيمة الاجتماع. سوف يتمحور كل شيء في الأبدية حول هذه المدينة، لأن الله موجود هناك، وسوف يتمتع الشعب على الأرض بعلاقة فريدة مع المدينة تشبه علاقتهم بخيمة الاجتماع في البرية وبهيكل المدينة فيما بعد. وهكذا سوف تصبح هذه المدينة خيمة اجتماع بالنسبة للشعب، وسوف يكونون من بين الجموع التي تأتي إلى هذه المدينة كي تعبد الله في الأبدية، فسوف يأتون من الأرض كي يعبدوا الله ويمجدوه. وهم لن يسكنوا المدينة لأن الذين سيسكنون فيها بالفعل هم الكهنة، أي العروس، فالعروس تحتل مكانة أقرب من الله في الأبدية، فهي مثل يوحنا في العلية تتكئ على صدره. نقرأ في سفر النشيد: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ إنها العروس، وهي قادمة من البرية التي تمثل هذا العالم الحاضر. لكن أصباط الشعب 12 سيأتون إلى المدينة المقدسة كي يعبدوا الله، فسوف تأتي 3 أصباط من كل جانب من الجوانب 4، وبعد أن يقضوا فترة في العبادة سوف يرجعون إلى الأرض. أما العروس فهي ستسكن أورشليم الجديدة. عدد 14: وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف 12. هذه المدينة لها 12 أساسا عليها أسماء الرسل 12. إن الكنيسة اليوم مبنية على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فحينما رجع المسيح إلى السماء سلم المفاتيح في عهدة الرسل، وعلى الصعيد البشري كانت الكنيسة في أيدي هؤلاء الرسل 12. نقرأ في سفر أعمال الرسل: الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. ومن المرجح أن الرسول الذي خلف يهوذا ليس متياس وإنما هو الرسول بولس، فالرسول بطرس عقد ذلك الاجتماع لاختيار متياس قبل حلول الروح القدس، ويبدو أن هذا لم يكن في صلب مشيئة الله، فنحن لا نسمع عن متياس بعد هذا، لكننا نسمع عن الرسول بولس كثيرا. لذا من المرجح أن يكون الرسول بولس هو الشخص الذي اختاره الله ليخلف يهوذا الإسخريوطي، وبالتالي فإن الرسول بولس هو الرسول 12. لقد عهد لهؤلاء الرسل 12 بجميع كتابات الكنيسة، كما أن هؤلاء الأشخاص هم من وعظوا أول العظات، وهم من أنشأوا أول الكنائس، وهم من كانوا من أوائل الشهداء. لهذا حينما نقلل من شأن الرسل 12 فإننا بذلك لا نظهر احترامنا وتبجيلنا للأسفار المقدسة، فقد كانوا هم أساس الكنيسة بحق، وسوف تظل الكنيسة إلى الأبد مدينة لهم، وهذا لا ينتقص من مكانة المسيح لأنه هو حجر الزاوية، لكن الكنيسة مبنية على أساس وضعه الرسل. سأتوقف عند هذا الحد أصدقائي على أن نتابع هذه التأملات معا في الحلقة المقبلة. أترككم في سلام الله ورعايته.